والسلام.
بسم الله. تمام، جزاك الله خير، الله يثيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل أيها الإخوة القراءة في كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآية: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، رواه الترمذي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قول: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة من وافقت من القلوب حياة. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه، ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، فيه: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
أحسنت، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وأورد في هذا الباب بعض الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب يبين فيه أن المسلم يجب عليه أن يأخذ بالإسلام ويدخل فيه، ولا يكون ممن يتبع الهوى فيأخذ بعضا ويترك بعضا. وهذا شأن بعض كفرة أهل الكتاب، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض الكتاب، آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض الرسل. فأمر المسلمون وأمر أهل الإسلام أن يدخلوا في السلم كافة، في قوله في السلم أي في الإسلام كله، يعني خذوا بالإسلام كما أنزله الله وتمسكوا به، لا تأخذوا منه ما وافق هواكم وتتركوا منه ما خالف أهواءكم، هذا نهانا الله عز وجل عنه. وهذا اختبار وامتحان يمتحن به العبد، فإن كل إنسان له أشياء يهواها ويحبها ويميل إليها، والعكس كذلك، عنده أشياء يبغضها ويكرهها. ولهذا امتحنه الله عز وجل واختبره في عبادات عظيمة مالية وبدنية وقولية واعتقادية، فكل هذه العبادات هي ابتلاء، فيأخذ المؤمن بما جاء في الدين ولا يقول: هذا يناسبني، هذا لا. الحج لا يناسبني لأنه فيه حر وفيه كذا وهذا يناسبني، لا، ادخلوا في السلم كله، ادخلوا في الإسلام كله، خذ بالدين كما جاء. هذه الآية الأولى. الآية الثانية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذا من أنواع الانحراف في هذه المسألة العظيمة، أن بعض الناس يقول أنا مسلم وآمنت بالله وآمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا حدثت منازعة وخصومة ذهب إلى الطواغيت يحتكم إليهم ويفصلون فيما شجر بينهم بحكم الطاغوت. فالله عز وجل أنكر عليهم وبين كفرهم: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان وأن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن هذا نفاق، كراهية ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم نفاق، كراهية أحكام الله وحدود الله وشرع الله هذا نفاق. طيب، الآية الثالثة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال أبو هريرة رضي الله عنه: هذه الآية هي في سورة إيش؟ الأنعام. قال: هذه الآية نزلت في أهل الأهواء في هذه الأمة، هذه الآية نزلت في أهل الأهواء في هذه الأمة. إن الذين فرقوا دينهم، وقرأ قراءة صحيحة ثابتة: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. وما ورد في القراءة الثانية هو تفسير للقراءة المشهورة: فرقوا دينهم أي فارقوه، كيف؟ أخذوا بعضا وتركوا بعضا، وهذا مفارقة للدين، لأن الدين ليس على هواك. ولهذا أهل الأهواء أول الفرق خروجا وظهورا هم إيش؟ الخوارج، ثم الشيعة، ثم القدرية، ثم المرجئة. هذا الترتيب الزمني. الخوارج بداياتهم في أواخر عهد عثمان وخلافة علي رضي الله عنهم أجمعين، والشيعة بعد استشهاد علي رضي الله عنه وفي خلافته، وبعد مدة مديدة في بعد وفاة يزيد بن معاوية بعدة يعني بسنيات قليلة خرجت القدرية سنة 65-67 للهجرة، ثم بعد حوالي 20 سنة أو 15 سنة خرجت إيش؟ المرجئة تقريبا. يعني هذا الترتيب الزمني. إن نظرت إلى الخوارج أخذوا بآيات الوعيد والتشديد وتركوا آيات الوعد والفضل. إن نظرت للشيعة أخذوا بالنصوص في فضل بعض، ما هو كل بعض، بعض أهل البيت وتركوا النصوص الأخرى في فضل الصحابة. وإن نظرت إلى القدرية وهم قسمان لكن المشهور النفاة، أخذوا بالنصوص التي فيها إسناد الفعل للعبد وإضافة الفعل إليه وأنه يثاب عليه وأنه يدخل الجنة به، وترك النصوص التي فيها عموم خلق الله ومشيئته النافذة. وإن نظرت إلى المرجئة تجدهم أخذوا بآيات الوعد وتركوا آيات الوعيد. وهكذا أهل الأهواء يأخذون بعضا ويتركون بعضا، فارقوا دينهم، فرقوا الدين، أخذوا بعضا وتركوا بعضا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني أحزابا وطوائف، هؤلاء شيعة لفلان وهؤلاء شيعة لفلان، يعني يشايعونه ويناصرونه على بدعته، لست منهم في شيء، هذا وعيد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم. وهذا أيها الإخوة الكرام وعيد شديد عظيم مخيف. ما في مسلم يرضى أن يسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أنا بريء منك ولست مني في شيء. هل مسلم يرضى بهذا؟ كل مسلم لما يقول أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله هو يطمع أن يكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فلما يقال في حقه أنت لست من الرسول في شيء، الرسول بريء منك، لا شك أن هذا دليل على أشد أنواع الوعيد، لست منهم في شيء، نسأل الله العافية والسلامة. إنما أمرهم إلى الله، هذا وعيد أيضا وتهديد من الله لهؤلاء. الشاهد من هذا أن مفارقة بعض الدين وتفريق الدين بأخذ بعض وترك بعض هذا من الضلال وليس من الإسلام في شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف يعني الاجتماع، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. اللهم اجعلنا من أهل السنة والائتلاف، هم أهل السنة والجماعة مجتمعون ومتآلفون على السنة وعلى الحق وعلى السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، بخلاف أهل الفرقة والاختلاف، فارقوا الدين واختلفوا على ولاة الأمور وخرجوا عن الجماعة. فهذا رحمكم الله، فهؤلاء جزاؤهم في الآخرة تسود وجوههم، تسود وجوههم. إذن علق الثواب وعلق العقاب على أمر اعتقادي أصلي من الأصول الكبار، ما هو؟ اتباع السنة والاجتماع على ولاة الأمور، هذا تبيض وجوههم. وعلق سوداد الوجه على إيش؟ المفارقة للسنة وللدين أو بعضه، والاختلاف على ولاة الأمور والخروج عليهم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وهذا الدليل على أن هذا من الذم الشديد لمشابهة أهل الكتاب، مشابهة أهل الكتاب مذمومة ومنهي عنها، والمؤمن مأمور بمفارقتهم ومخالفتهم ومباينتهم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. هذا يشهد لقوله تعالى تسود وجوه، لأنهم خالفوا إيش؟ ما أنا عليه وأصحابي، خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، كلهم في النار إلا واحد. طيب قوله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا ملة واحدة، ماذا يفيد المؤمن والمسلم؟ أن يعقد العزم على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة أصحابه الذين هم خير القرون ومحبتهم والترضي عنهم، هذا الذي يجب على كل مسلم ومسلمة، هذا الذي تنجو به يوم القيامة. فإذا عقد بقلبه العزم على هذا وصدق مع الله واجتهد قدر بطاقته يرجى له النجاة، حتى لو وقع في أخطاء بغير قصد، حتى لو وقع في أغلاط. فقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما من تعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف طريقته وعرف سنته وعرف عقيدته ثم قال لا أنا أتبع شيخي أتبع بلدي أتبع ما تعودنا عليه، لا ما يصلح هذا، من أين جبت هذا الدين؟ هذا دين جديد، هذا كذا، هذا كذا، ويعاند الرسول، هذا الذي يدخل في هذا الوعيد. نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار أو كلها في كلهم في النار إلا واحد، هل معنى هذا أن الفرق الضلالة نشهد عليهم بأعيانهم بأنهم في النار؟ الجواب لا، وإنما هذا من باب الوعيد الشديد والتهديد الأكيد والتخويف لكل مسلم ومسلمة أن يتبع فرق الضلالة ويترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن لا يشهد لمعين بجنة ولا بنار، ولكن يخشى على المسيء ويرجى للمحسن، يرحمكم الله، يخشى على المسيء ويرجى إيش؟ يخشى على المسيء النار ويرجى للمحسن الجنة. الأمر الثالث قوله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار، هل معنى هذا أنهم كفار وأن كل فرق الضلالة كفار؟ الجواب لا، الوعيد بالنار لا يلزم منه الوقوع في الكفر، لأن هناك من الأعمال ما توعد أصحابها بالنار وليس فعل تلك الأعمال كفرا، مثل أكل أموال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا خبر أكيد. لكن هل معناها أن أكل مال اليتيم كافر؟ الجواب لا، ليس بكافر، هو عاصي، ومثله القاتل والسارق والزاني وأصحاب الذنوب. فهؤلاء الذين وقعوا في هذا فيهم تفصيل، لا يقال أنهم كفار بإطلاق، قد يوجد فيهم الكافر مثل رؤساء الزنادقة وزعماؤهم، أغلبهم زنادقة، رؤساء الروافض، رؤساء الجهمية ومنكري الصفات، غلاة الصوفية الخبثاء، هؤلاء يغلب فيهم الزندقة ويكثر فيهم الكفر، مثل من يقول عن نفسه وهو قد لبس الجبة ما في الجبة إلا الله، ومثل من يقول بوحدة الوجود وأن الخالق والمخلوق شيء واحد، ومثل من يقول بجواز عبادة الموتى واستغاثة بهم وطلب الحاجات منهم والاستغاثة والذبح والطواف بقبورهم وعبادتهم من دون الله، فهؤلاء كفار. فمن وقع في أمر مكفر بدلائل الكتاب والسنة فهو كافر إذا اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، ويتولى الحكم على هؤلاء أهل العلم وأئمة السنة وأهل البصيرة بالأقوال والفرق والطوائف. ومنهم، قلنا منهم الكافر كهذه الأمثلة، ومنهم الفاسق الضال، ومنهم الفاسق الضال الذي لم يبلغ هذه المنزلة من الكفر وإنما عنده تفريط وتساهل واتباع لهوى نفسه، فهذا يضل ويفسق. ومنهم المخطئ العاصي، ومنهم المخطئ المغفور له، فليسوا كلهم في منزلة واحدة بل فيهم تفصيل. فمن عقد بقلبه العزم الصادق واجتهد اجتهاده وطاقته في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع القرآن وصدق في ذلك فيرجى له النجاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لم يسأل عن الفرق الضالة، قيل له من هي اللي تنجو، من هي؟ قال ما أنا عليه وإيش وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. فالمؤمن يصدق في هذا ويجتهد ويطلب العلم قدر استطاعته، حتى لو كان عامي، حتى لو كان مشغول بتجارة أو زراعة أو بعقار أو بغيره، إذا جاء أوقات الفراغ يبحث عن العلماء الراسخين في العلم، يبحث عن أئمة السنة الموجودون في زمنه أو مسجل أشرطتهم ويستمع للحق، مسألة واحدة، مسألتين، ثلاث، أربع، يتعلم، حتى لو كان عمره 70 سنة، حتى لو كان عمره 100 سنة يتعلم، يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، يتعلم ما في القرآن من التفسير الصحيح، يتعلم كلام أئمة السنة ينتفع ينجو. أما إذا الإنسان رضي بتقليد الأعمى والتعصب لأهل الضلال والرضا بما هو عليه ولا يبالي بالأحاديث ولا يبالي بالآيات فهذا متوعد بالوعيد كلهم إيش في النار. هذا معنى الحديث. وفي ضمن هذا الكلام الذي سمعتموه جواب عن عدة تساؤلات تعرض للإنسان، هل هم معناها أنهم كفار؟ هل أنهم في النار بأعيانهم؟ هل معناها أننا نقول نحن فقط الذين في الجنة وغيرنا في النار؟ لا، جاوبنا عن هذا بما سمعتموه قبل قليل. اسمع لكلام الشيخ الآن محمد بن عبد الوهاب، شوف قليل جدا كلامه لكن كلامه مفيد ومركز. الآن سيأتي نص هو من كلام الشيخ، غالب كتب الشيخ نادر تجد إيش كلام الله، يذكر الآيات ويذكر الأحاديث ويذكر كلام السلف ويكتفي بهذا فقط التبويبات. شوف هنا شيخ يقول: فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. كلام يقول يعني لا تفوتك هذه المعاني، أمرها على قلبك، هذه موعظة عظيمة أنك تعقد العزم الصادق على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بمنهج الصحابة. أصدق في هذا، أصدق في هذا، هذا النجاة لك. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. ثم قال: ورواه أيضا من حديث أبي هريرة الصحيحة وليس فيه ذكر النار، يعني يذكر الآيات الأخرى وعفوا الروايات الأخرى. قال: وهو في حديث معاوية عند أحمد. طبعا الحديث هذا صحيح ومشهور ومتواتر، لأن رواه أكثر من 20 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بقول من شكك في هذا الحديث أو ضعفه، فقوله فاسد مردود. قال: وفيه: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء. إيش معنى تتجارى أو تجارى بهم؟ شفت السفينة إذا ما جاء موج البحر وصارت تتجارى من هنا، تتلاعب، تقذفها مرة هنا وتقذفها مرة هنا. هذه الأهواء مرة تشوف لها كلام، بعد سنتين قلب جاب كلام غريب ثاني، بعد سنة طلع ثالثة، وبعد سنة طلع منك. سبحان الله عظيم، ما يمشي على طريق واحد، تتجارى بهم إيش الأهواء. مرة على طريقة الخوارج، خلاصنا من الخوارج طلع مع المرجئة، خلاصنا من المرجئة طلع مع العلمانيين يأيدهم، خلاصنا من العلمانيين طلع مع الفلاسفة والزنادقة يمدحهم ويثني عليهم. تتجارى بهم إيش الأهواء، كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب مرض ناشئ عن عضة الكلب المسعور المريض، أو الثعلب أو الأسد المسعور، الحيوان الذئب أحيانا يكون مسعور. إيش معنى مسعور؟ فيه مرض يسمى مرض الكلب. هذا المرض إذا عض الإنسان هذا الحيوان ينتقل مع العضة، ينتقل إلى وين؟ إلى الإنسان. فأين يذهب هذا المرض؟ يبدأ الإنسان يكون كالكلب المسعور نسأل الله العافية والسلامة. ماذا يحدث فيه؟ يحدث أن كل جسمه يضطرب ويتجارى، مرة كذا ومرة ينبح ومرة يصرخ ومرة يجلس ومرة يقوم من هذا المرض الشديد، لأنه ينتشر في إيش؟ في جسمه كله مع الدم وكذا في المفاصل. يقول عليه الصلاة والسلام: فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. ولهذا شوف بعض الخوارج كالكلاب المسعورة، كلاب ما يدري ايش يسوي، يوم يقول هالكلام يوم يقول هالكلام ويطلع كأنه شعلة نار، كأنه شعلة نار ويظهر الغيرة. شوف آخرهم، آخر كلابهم راح عند حرم الله مكة يفجر في رمضان، في رمضان شوف، واللي العام ماضي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد يذبح أمه ينحرها كما تنحر الشاة، أمه تصنع لها العشاء يروح ينحرها. كلاب مسعورة تتجارى بهم الأهواء، يتلاعب بهم أعداء الله والشيطان. يقول وقد تقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. إذن المسلم يترك هذه الأهواء كلها ويحذر منها ويلزم ما أنا عليه وأصحابي ويتعلم. تقول كيف أتعلم؟ تعلم، اطلب العلم، اصبر على العلم، اصبر على مر التعلم وساعة تجني الخير إن شاء الله، تجني العاقبة الحميدة. تعلم سنة محمد صلى الله عليه وسلم في الذكر، في الصلاة، في الصوم، في الوضوء، في سائر أمور الدين. تعلم. نعم يا شيخ تفضل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم، وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة.
هذا الباب أنا أريدكم أنتم تساعدوني في الشرح، أنتم كل واحد منكم يساعدني الآن في الشرح والتعليق. الشيخ الباب يقول: باب ما جاء أن البدعة أشد من إيش؟ الكبائر. يعني واحد يبتدع في الدين بدعة أشد من إيش؟ الكبائر، مثل إيش؟ القتل، الزنا، شرب الخمر، السرقة. طيب كيف البدعة عند الله أعظم ذنبا وأعظم إثما من القتل؟ الشيخ قال: أنا ما أجيب شيء من عندي، بجيب لك الآيات. الآن نذكر الآية وأنت تذكر لي وجه الاستشهاد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. منين؟ تفضل. يقول البدعة الشركية غير داخلة؟ لا، لأن البدعة تشبه الشرك. من أي ناحية؟ كمل جوابك. أحسنت. في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سماهم إيش؟ شركاء. لأن الله له حق التشريع، الله هو الذي يأمر وينهى، الله هو الذي يحل ويحرم. فلو جاء واحد قال: لا، أنا أقول لكم صلوا المغرب خمس مو بثلاث، فصدقه الناس، نازع الله في إيش؟ في حقه، فصار شركا من هذه الناحية. لأن المبتدع جعل منزلته كأنه هو الذي يعدل الشريعة ويزينها على هواه، ولا يتلقى عن الله ما أراد الله، فصار عقله بزعمه هو المتصرف والمتحكم في الشريعة. لا، المسلم منقاد متبع غير مبتدع. وهذا وجه كون المبتدع وقع في شيء من إيش؟ الشرك. طبعا هذا هل يقال أن كل مبتدع مشرك؟ لا، لكن من ابتدع على وجه يرى نفسه أنه مشارك لله في التشريع فهذا مشرك. والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إذن هنا المبتدع أعظم ذنبا من إيش؟ من الكبيرة، من أو أصحاب الكبائر. طيب الآية الثانية: فمن أظلم، واضحة جدا هذه، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. المبتدع إيش؟ افترى شيء ليس من الدين. هذا الذي جاء به مثلا، أعطونا مثال على البدع، البدع كثيرة جدا، البدع كثيرة جدا. في الأذان مثلا، الأذان بعض الناس يقول مثلا قبل ما نأذن نقول صلوا 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 بعدين نقول الله أكبر. ليش تجيب عند هذا؟ يكفي حي على الصلاة مذكورة، يكفي ما شرع الله لك. فهو أفترى شيء من الدين وأضل الناس بغير علم، مثل يقول حي على خير العمل، افترى شيء ليس من الدين وأضل الناس بغير علم. الأمثلة ما تحصى، بس هذا تقريب. طيب، إذن مفتري على الله وأضل الناس بغير علم، لا أحد أظلم منه، لا أحد أظلم منه. منين أخذنا لا أحد أظلم منه؟ فمن أظلم ممن افترى؟ إذن من هذا الوجه يكون المبتدع أشد من مرتكب الكبيرة. طيب، الآية الثالثة أوضح وأوضح، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فالمبتدعة بخلاف أصحاب المعاصي، الحين الناس يدرون أن في واحد سرق بنك ولا سرق من بيت، يدرون. هل في واحد يفكر يقول والله هذا عمل طيب خلنا نسرق؟ لا، الناس يقول هذا خبيث، حسبي الله عليه، الله يوقع به، الله ينتقم منه، كيف يسرق؟ ها، لكن جاء واحد ضحى الجمعة قال بدل ما كنتم جالسين كذا صفوا خمسة لجماعة قبل صلاة الجمعة، صفوا، والجماعة جهال ما يدروا، قالوا ها وش نصلي؟ قال نصلينا 20 ركعة جماعة، أقرأ فيكم سورة ياسين وأقرأ سورة الكهف وأقرأ كذا، وأنتم تخشون معي بدل ما تسولفون كذا نصلي بكم قبل ما يدخل الخطيب. صفوا صلوا معه، ابتدع بدعة وصدقوه وتابعوه، وش صار؟ يؤجرون ولا يؤجرون؟ هو اللي ابتدع حمل وزره ووزر ليش اللي وراه. اصبر، مو بس هذه، جت الجمعة الثانية سووها مرة ثانية، جت أوزار جديدة عليهم، الجمعة الثالثة، الجمعة الرابعة، لا طلع شيء جديد، الجوامع اللي حولهم قالوا والله ما شاء الله على ذولي، وخذوا يقتدون به في هالبدعة، وراحت البلدان ثانية وانتشرت كل هذه الأوزار على ذلك الرجل الذي ابتدأ، نسأل الله العافية والسلام، وأوزارهم نقصت باقي عليهم. هذا يدلك على أن إيش؟ المبتدأ أخطر من مرتكب الكبيرة. السارق ما حد يقول نسوي زيه، ولا الزاني ولا القاتل. هذا وجه، يعني أن البدعة أشد من إيش؟ شفت كيف احتجاج الشيخ قوي، بس تحتاج أنك تنتبه لها شوي. ثم أورد الشيخ احتجاج من أعجب أنواع الاستدلال، احتجاج جميل جدا. قال الخوارج، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم؟ لئن لقيتهم لأقتلهم. أمراء الجور ارتكبوا معاصي وظلم يجورون على الرعية، وش أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحقهم؟ الصبر. دل على أن هؤلاء الحكام الجورة الظلمة مع أنهم ارتكبوا كبائر أخف من إيش؟ الخوارج اللي خرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعقائد الفاسدة هذه. فعرفنا أن المبتدأ أشد خطر من إيش؟ مرتكب الكبيرة. احتجاجات عظيمة ترى، ولا لا؟ واضحة عندكم؟ طيب، آخر شيء شاهد للآية الكريمة اللي هو حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، والمراد به إيش؟ يعني أحيا شيء نسي الناس أو شجع الناس على شيء يعرفونه، هذا المعنى يعني لسنة الإسلام سنة حسنة. ليس المعنى أنه جاء بشيء ليس من الدين، لا، إنما هو أحيا شيء، مثلا السواك، قارية من القرى نسوا السواك ولا عرفوا السواك، جاء اشترى مسويك وقال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وما درينا بعد ما شاء الله كل العالم طبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحيا السنة ولا لا؟ واحد آخر شجع الناس على الصدقة، الناس عندها فلوس، اللي يعطي ريال ريالين 5 ريال، يوم جاء واحد وحط قدامنا 20,000، والله يا أخي شجعنا، دفعتنا أكثر وهذا دفع أكثر، شجع الناس. هذا السبب الحديث، أن رجل تصدق بصدقة وشجع إخوانه من الصحابة، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بكثرة الصدقات. فهذا باب ما جاء أن البدعة أشد من إيش؟ الكبائر. وقد اتضح لكم دلالة الأحاديث، ومما يتبع هذا الباب الذي بعده تدلك على أن البدعة أشد من الكبائر. تفضل.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب بدعة. هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن رحمه الله. وذكر ابن الوضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلان ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
نسأل الله العافية والسلام. هذا مما يدل على أن البدعة أخطر، أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. طبعا هذا لم يثبت بحديث صريح صحيح، لكن روي في بعض الآثار وفي بعض الأحاديث المرفوعة. هذا من مراسيل الحسن، يقول مروي عن أنس. والمراد لما تعرف أن في آثار رويت في هذا المعنى، هذا شيء يخوف الإنسان، هذا شيء يخوف الإنسان من إيش؟ البدع. وأن الإنسان يحاسب نفسه، أنظر في أعمالي في عباداتي لابد تكون موافقة للسنة. وإذا واحد نبهني وقال: يا فلان ترى عملك هذا خلاف السنة، السنة كذا، وأنظر وأبحث وجدت كلامه صحيح، ما أعاند، أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الواجب على كل المسلمين. أما أن والله نرضى بما نحن عليه، كل يرضى به. أحيانا آباءنا وأجدادنا وبعض المناطق وبعض البلدان تنتشر فيها أخطاء ومخالفات، ما نقول والله حنا على آباءنا أجدادنا، لا. فالمقصود أن هذا مما يخوف المبتدعة ويدعو للتوبة منها، أن من خطورتها أنه لا يوفق للتوبة. واحتج بأثر أيضا، قال أيوب السختياني قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، يرى رأيا فتركه، ربما كان على طريقة القدرية، ربما كان قدري، ففرح أيوب أن الرجل ترك رأي إيش؟ المبتدع هذا. فذهب إلى شيخه محمد بن سيرين فقلت له: يعني أشعرت أن فلان ترك رأيه؟ الحمد لله ترك، يقولون ما عاد يقول هالكلام. قال: لا تستعجل، انتظر انظر إلى ماذا يتحول، لا تستعجل عليه. شوف سبحان الله بصيرة السلف، يعني تجي تشوف واحد تغير له شوية تقول ما شاء الله، اصبر اصبر حتى يرسخ في السنة ويرسخ في التوبة ويصدق فيها ويصدع بها ولا يماشي أهل الباطل. إذا ثبت واستقام امدحه، أما الآن اصبر لا تستعجل. أخذ شوي قال: انظر إلى ماذا يتحول. بعد هذا الأثر لم يذكره. قال ابن سيرين محتجا على كلامه: إن آخر الحديث أشد عليه من أوله. طبعا الحديث ورد في الخوارج، والسلف يستدلون بما ورد في أهل الأهواء في باب واحد. قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. في لفظ يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، يعني النبي سيرين قال من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه دليل على أنهم لا يرجعون للحق حتى لو تظاهر بالترك. طبعا نحن يا إخواني الكرام يعني نفرح بتوبة من يتوب، والله عز وجل فتح باب التوبة ولم يحتجز التوبة عن أحد. والمشركون وهم مشركون فتح الله لهم باب التوبة ودعاهم للتوبة، والمبتدعة كذلك، فكل البشر مدعوون للتوبة. لكن المراد هنا ليس أن التوبة محجوبة تماما، ولكن التوبة صعبة عليهم، لأنهم يرون أنهم على هدى، يرون أنهم على حق. فهذا مما يخوف المسلم من البدع. الإمام أحمد سئل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه، يعني لا يعودون للإسلام، قال معناه لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة، يخذل لأنه معجب بنفسه، ولأنه مغرور، ولأنه يرى أنه على هدى. وهذا لو تلاحظون يا أخوان، شوفوا يعني يركبوا هذه الأهواء قل منهم من يرجع إلا من رحم الله عز وجل. هل معنى هذا أنه لا يتوب أو لا يتوب منهم أحد؟ الجواب لا، تاب منهم أقوام والحمد لله، ترى نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري كان جهمي من الجهمية نفاة الصفات والأسماء، ثم تاب الله عليه وصار من أئمة السنة رحمه الله. وعدد غفير يعني تابوا الحمد لله، باب التوبة مفتوح، لكن هذا السياق في التخويف وحتى يحذر الإنسان. نعم. في واحد من الإخوة سأل يقول أليس القدرية أول الفرق ظهورا كما يدل الحديث مسلم عندما قال ابن عمر قل لهم إني بريء منهم؟ نعم، الجواب لا، القدرية ترتيبها الثالث، لأن هذا الحديث في آخر حياة ابن عمر، وابن عمر توفي سنة 70. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب قوله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، إلى قوله وما كان من المشركين، وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
بعد ذلك الشيخ الله يجزيك خير، أنا بسألكم لماذا الشيخ أورد هذا الباب في هذا الكتاب؟ أبيكم تفكرون. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: فيه حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أولياء المتقون. وفيه أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال صلى الله عليه وسلم لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل له هذا الكلام، قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟
من يجاوب؟ لماذا الشيخ عقد هذا الباب في كتاب فضل الإسلام؟ نعطي مجال للجدد اللي ما شاركوا. نعم. طيب، يقول لأن أهل البدع بارتكابهم هذه البدع يقربون من الخروج الإسلام. الجواب لا يظهر لي هذا. من يجاوب اللي خلف؟ ما أنت؟ طيب أحسنت. طيب جواب ثاني، تفضل الشيخ. طيب تفضل الشيخ. نعم. طيب جزاكم الله خير على المشاركات الطيبة. إذا نصح كثير من الناس قال أنا على طريقة أبي حنيفة، أنا حنفي وهذا مذهب الحنفية، أنا على طريقة أحمد بن حنبل، أنا على طريقة الشافعي، هذا طريقة السادة الشافعية، أنا على طريقة الإمام مالك بن أنس، أنا على طريقة الأوزاعي، كيف تلومني؟ ينتسبون للأئمة وللأخيار وينتسبون للعلماء الصالحين ليمرروا بدعهم، هذا هو سبب عقد هذا الكتاب. هذا كثير من الناس هذا طريقته، أبد حنا مع ابن باز وكنا نسوي في الحج كذا ويمشي بدعة. طيب شلون؟ هل ابن باز أفتى فيها صريحة؟ هل قال هالبدعة كذا؟ ها؟ هذا مثال يعني، ولا الشيخ ابن باز رحمه الله يعني عالم سني معروف من أئمة السنة، ولا يقولك والله أحمد بن حنبل. طيب كثير من نفاة الصفات وكثير من الصوفية الذين وقعوا في الشركيات يقول هذا طريقة السادة الحنابلة، هذا طريقة السادة الشافعية، هذا طريقة كذا، فينتسب لهؤلاء حتى يقول كيف تنكر علي ما نحن فيه. هذا كثير من الناس يفعل هذا الشيء، فرد عليهم بهذا بالآيات والأحاديث. من انتسب إلى إبراهيم من اليهود والنصارى هل نفعهم انتسابهم مثل ما قال أخونا؟ لم ينفعهم إيش؟ انتسابهم لما خالفوا مثل ما ذكرت. تمام عليك. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ بعدين قال ما كان إبراهيم يهوديا ونصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. طيب ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اللي يخرج عنها سفه نفسه حتى لو انتسب إليه. وفي حديث الخوارج وقد تقدم وش فيه حديث الخوارج؟ أنهم يقرؤون القرآن ويزعمون أنهم على الدين وأنهم يتبعون الرسول ولا نفعهم قراءتهم ولا صلاتهم ولا صومهم. والحديث اللي بعده قال إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون. كونهم ينتسبون لي ويقولون نحن نتبعك يا محمد وهم خالفوا سنتي هل ينتفعهم انتسابهم؟ إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء. حديث الثلاثة وش مرادهم؟ اتباع ولا ابتداع؟ مرادهم في قلوبهم الخير ولا لا؟ يريدون الخير. يقول أنا أصلي ولا أرقد، أصوم ولا أفطر، لا أتزوج النساء، لا أكل اللحم. فما النبي فمن رغب عن سنتي مع أنهم منتسبين يريدون اتباعه يريدون الاقتداء به يريدون الخير، بس لما فعلوا هذه الأشياء المخالفة لمنهجه تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك إذا كان هذول الصحابة وقيل فيهم هذا الكلام، فما بالك بمن ينتسب لإمام من أئمة السنة؟ أول شيء هو ليس بمعصوم، هذا رقم واحد. ثاني شيء حتى لو كان يعني أقواله وأفعاله وطريقته مرضية عند المسلمين وهذا الصحيح كأحمد والشافعي ومالك وغيره من أئمة السنة، فهذا لا يعني أن الأتباع لا يغلطون. فلا تمرر أغلاطك والدافع عنها بانتسابك للصالحين وللمتقدمين من أهل العلم ومن أئمة السنة. واضح أيها الأخوة الكرام؟ هذا مراد. يقول فإذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا كلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع؟ أي والله يعني أنا أقطع يقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى هؤلاء الذين يصنعون هذه الأفعال عند القبور من الطواف بها وبناء المساجد عليها للعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لعنهم في حياته، سيلعنهم الآن لو كان حيا صلى الله عليه وسلم. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد. وإذا جئت تناقشهم الآن في مساجدهم اللي بنوها على القبور قال الأحناف السادة الشافعية السادة الحنابلة. طيب من قال لك أن أحمد يرضى بهذا ولا أبو حنيفة؟ كونك تنتسب لإمام وتريد تمرر أغلاط بعض الناس وضلالاتهم وشركياتهم بانتسابك هذا ما ينفعك. هذا اللي انتسبوا لإبراهيم ما نفعهم انتسابهم لما خالفوه، اللي انتسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما نفعهم انتسابهم لما خالفوه، وهذه النصوص أمامك. إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء من رغب عن سنتي فليس مني. الأمر واضح أيها الإخوة. فهنا من مزالق أهل البدع وتلبيساتهم على عموم الناس أنهم يقولون نحن على طريقة الفلان وعلى طريقة الإمام فلان ويشبهون على الناس أمر دينهم. ما ينفعك انتسابك لفلان ولا علان إذا خالفت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن سنقرأ بابا طويلا وربما يعني نقف يعني في أثناء القراءة وبعض الوقفات لأنه يعتبر من ختام هذا الكتاب. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، قوله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي وخليل ربي، ثم قرأ إن أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
لعلنا نقف هنا ثم نكمل. يقول باب قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك للدين حنيفا، وإقامة الوجه تعني إقامة البدن كله وإقامة الدين كله كما تقدم، لأن الوجه أشرف ما في الإنسان، وحنيفا تقدم شرفها، وهذا فيه الإخلاص لله عز وجل، وهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة كلها، وهذا معناه أن من خرج عن هذا فقد خرج عن الإسلام. فإذا أقام وجهه لغير الله وسجد لغير الله وصرف العبادة لغير الله فقد ناقض الإسلام. هذه الأمور ما فيها مجاملة، ولا ينفعه الانتساب بالاسم للإسلام ما دام أنه قد وقع في ما يناقضه. وهذا الأمر اهتم له الأنبياء وعظموا شأنه، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل على اهتمامهم بهذا الأمر هو هذه النصوص، ووصى بها إبراهيم وبنيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يوصي من؟ إسماعيل وإسحاق، ويعقوب كذلك وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هؤلاء أفضل خلق الله الرسل، ويوصون أبنائهم، ما اكتفوا بأننا نحن أفضل خلق الله خلاص يكفي. بعض الموحدين يصل إليه شعور خلاص الحمد لله احنا موحدين وانتهى الموضوع وعلى الإسلام وعلى السنة، ومع مرور الزمن يضعف يضعف يضعف، حتى الأولاد يفسدون وينحرفون ولا عاد يهتم بشيء. لا، وصهم بالعقيدة، وصهم بالإسلام، وصهم بالتمسك بالدين كما كان الأنبياء عليه السلام. الله عز وجل ما ذكر هذا إلا لنقتدي بنبيه إبراهيم، ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خاف عليهم، فكيف ما نخاف على عريان على أنفسنا؟ طيب دليل ثاني، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا، إذا نحن من باب أولى. وما كان من المشركين، هذا يدل على أن السلامة من هذا الوصف مطلب عظيم، اللي هو السلامة من المشركين والبراءة منهم. قال عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين، يعني هم أقرب الناس إليه، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي، يعني من؟ إبراهيم. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، رواه الترمذي. ومما يؤكد لك هذا المسألة العظيمة ما هو؟ حديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم في رواية صوركم ولا إلى أموالكم، يعني هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسود، ولا هذا طويل ولا هذا قصير ولا هذا غني ولا هذا فقير، هذه لا ينظر الله عز وجل ما عليها معول، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يا رب تهدينا وتحفظنا ثبتنا على الإسلام، من جاء بقلب منيب هو لينجو، متى الله بقلب سليم. يدلك هذا على عظم الموضوع، أن إقامة الدين، إقامة الوجه لله وللدين حنيفا مستمرة حتى تموت، وأن الله عز وجل ترى ينظر إلى قلبك هذا وينظر إلى عملك هل يوافق الكتاب والسنة ولا لا، ما فيها مجاملة هذه. والله أنت لأنك من البلد الفلاني ولا من الأسرة الفلانية ولا ابن العالم الفلاني ولا أنت من أسرة العلم الفلانية، ما ينفعك هذا، أنت من أسرة التجار، أنت من أسرة كذا، أنت من العائلة الفلانية، أنت من المذهب الفلاني، لا ما ينفعك هذا. كمل شيء.
قال رحمه الله ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيلا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يذادن يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، وأناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم؟ فقلت: أين؟ قال: إلى النار. والله قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فيقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد.
نعم، هذه الأحاديث حديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يناول الناس، يناولهم، أهويت لناولهم، وكيف يختلج يعني يمنع ويطرد عن الحوض أقوام ظاهرهم أنهم مسلمون لأنهم كانوا يتوضؤون من أهل الصلاة والوضوء، لكنهم طردوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر السبب: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهم أهل إحداث، أحدثوا في الدين ما ليس منه. وسبب آخر: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، هذا مرتدون عن الإسلام. والسبب الثالث: إنهم قد بدلوا بعدك، وهذا التبديل للدين والابتداع فيه. فهذه ثلاثة أسباب مذكورة في الأحاديث لأجلها طردوا عن الحوض، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يخوف المؤمن من أن يقع في المحدثات في الدين، أو يحدث في دين الله ما ليس منه، أو يرتد عن الإسلام. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حجة الوداع، يعني كل الجزيرة العرب قد دانوا بالإسلام، وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000، لكن بقي في جزيرة العرب مئات الألوف ما جاءوا، لكنهم دانوا بالإسلام وأسلموا. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم تولى الخلافة أبو بكر الصديق، فارتد أقوام كثر ممن أسلم من تلك الديار البعيدة ومنع الزكاة، وأظهر بعضهم متابعة مسيلمة الكذاب. فهؤلاء بدلوا وارتدوا على أعقابهم القهقرة وأحدثوا في الدين، وليس من الصحابة أحد منهم. فهؤلاء ممن أسلم ولم يصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث الشاهد الذي لأجله ساق المصنف هذا الحديث أن الإنسان يخاف على دينه ويخاف على إسلامه ويسأل الله الثبات، لأن هناك أقوام في وقت زمن خير القرون حصل لهم هذا الشيء، نسأل الله العافية والسلام. هذا الناحية الأولى، الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا رد على الصوفية المنحرفة الذين يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويعلم ما تفعله أمته ويعلم ما نفعله الآن. هذا بعض الصوفية يقول هذا، فنقول له: يقول إنك لا تدري ما أحدثوا، لا تدري، كيف يدري ولد؟ يقول: لا تدري. والله عز وجل أمره أن يقول في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله في حياته، أما بعد مماته فلا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم إلا ما يعني جاءت الأحاديث، مثل أن يبلغ السلام من صلى عليه وسلم عليه يبلغ صلاة السلام صلى الله عليه وسلم. هذا من فوائد الحديث. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يناول الناس حتى إذا أهويت لأناولهم، فنسأل الله أن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة يا رب العالمين جميع أخواننا. وأيضا من فوائد الحديث هذه قوله وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوان، قال أنتم أصحابي، ففيه نص صريح صحيح مثل الشمس في التفريق بين الصحابي والتابعي ومن جاء بعده. فالصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ولو وقتا قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أصحاب، يعني اللي لقى النبي صلى الله عليه وسلم هو صحابة، أنتم أصحابي. وتمنى رؤية من إخواني، قل عدت أني رأيت إخواننا، فاللهم اجعلنا منهم يا رب، ونحن والله نتمنى رؤيته صلى الله عليه وسلم. الله يجمعنا وإياكم به في الجنة والدين يا رب. فمن فوائد الحديث أيضا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
نعم نكمل الشيخ ولهما في حديث ابن عباس.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولهما مرفوعا ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا فقلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. وزاد مسلم. قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم هي قيام الساعة.
هذا حديث السابق، حديث ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، أيضا فيه خطر التربية وخطر المشي على طريقة الأبوين إذا كان منحرفين، فالأبوان قد يكونان على اليهودية أو على النصرانية أو على المجوسية. ويقاس على هذا أن بعض الآباء والأمهات قد يكون على طريقة الرافضة والابن ينشأ في هذا الجو، أو يكون على طريقة المشركين عباد الأضرحة، وقد يكون على طريقة المعطلة للصفات، فهذا خطر على الإنسان. فهذا يجب على العبد أن يجتهد في نجاة نفسه إذا كان في جو يمتلئ فيه الشرك ويمتلئ فيه الكفر. وهذا يشبه أيضا من ينشأ في بعض البلدان الكافرة غير الإسلامية، أيضا يتعرض للضغوطات، فما بالك بمن يذهب بأبنائه ويهاجر هناك ويدرس أولاده في مدارس الكفار ويذوبون في هذه المجتمعات، هذا أخطر وأخطر. فالإنسان يحافظ على دينه. حديث حذيفة رضي الله عنه حديث عظيم جدا وكثير الفوائد، وفيه من المسائل المتعلقة الخوف من دعاة الضلالة، دعاة على أبواب جهنم، والخوف من الفتن، الفتنة العمياء التي من أجابهم إليها قذفوه فيها في نار جهنم، وأن قد يحدث بعض الأزمنة يعني شدة الشرور لا يوجد لا جماعة ولا إمام آخر الأزمنة، نسأل الله العافية. فماذا تفعل؟ تنجو بنفسك وتسأل، يعني لا تلتحق بأي طائفة ولا فرقة. أما إذا فيه جماعة إمام وحاكم مسلم تجتمع معهم على طاعة الله ورسوله ولا تطيعهم في المعصية، وتصبر على الجور والظلم حتى تلقى ربك. أما إذا ما في جماعة ولا إمام ولا ولي أمر، عامة الفوضى، اللهم عافني، نسأل الله العافية والسلام، لا تشارك مع الناس بالفتن وحمل الأسلحة، لا، ابتعد، انجو بنفسك. هذا الحديث يعني يدل على خطر دعاة الضلالة وأئمة البدعة. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله. وقال أبو العالي،
يعني كل هذا لما يتكلم هو عن فضل الإسلام يقول لك انظر في هذا، يعني فيه أشياء تصرف بعض الناس عن الإسلام، احذر منها، تصرفهم عن الدين، احذر منها، هذه مصداقها هذه الأحاديث. نعم.
قال وقال أبو العالي تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. انتهى.
هذا صريح جدا كلام أبي العالية رحمه الله من علماء التابعين وصالحيهم، يقول تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، احمد الله أن هداك الإسلام واثبت عليه. قال وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، صراط النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة، تعلم وتفقه في الدين واثبت على السنة. ثم قال ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، لا في طرف الغلو والتشدد والخروج عن ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادات، ولا في طريق الجفاء والتفريط والتلاعب بالدين والتساهل في الواجبات وترك الواجبات وفعل المحرمات، لا، كل هذا غلط. وعليكم بسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء، وإياكم وهذه الأهواء. شوف هذا زمن التابعين، يعني أزمنة مفاضلة، أزمنة جميلة أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين. هذا الكلام قيل في القرن الثاني، يعني الذين يلونهم يلو الصحابة، قرن فاضل، جيل فاضل، كثير الخير فيه، أهل العلم كثير، أئمته وقادته طيبين، وحكامه طيبين، وعلماءه طيبين، وحذر الناس من الأهواء. فما بالك بزمان متأخر، كثرة الأهواء وكثرة الضلالات وكثرة أئمة الضلالة. الخوف يعظم ولا ما يعظم؟ خوفك يعظم على الدين وعلى نفسك وعلى نجاتك وسلامة دينك وسلامة دين أهلك وسلامة إخوانك المسلمين من الشرور والفتن. نعم.
قال رحمه الله: تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى هذا ما أجله، وأعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب.
شوف يقول لك الشيخ، هذا تعليق الشيخ محمد عبد الوهاب الآن، هنا هذا كلام الشيخ، يقول تأمل كلام أبي العالية رحمه الله هذا ما أجله، يعني كلام نفيس، وأعرف زمانه متى تكلم بهذا الكلام، شرحت لك أنا قبل قليل متى، بعد الصحابة، يعني جيل فاضل، ويحذر من الأهواء التي من اتبعها رغب عن إيش؟ رغب عن إيش إذا اتبعها؟ رغب عن الإسلام ورغب عن السنة. وكان فسر الإسلام بالسنة، انتبه لهذه المسألة، يعني بعض الناس يأخذ الإسلام بالمفهوم العام، مدام أنه أسلم وصار مسلم بغض النظر، حتى لو كان رافضي، حتى لو كان يعبد الأضرحة، مدام مسلم، لا، فسر الإسلام بإيش؟ بالسنة، بالطريقة الصحيحة. وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب، يعني أبو العالية رحمه الله خاف على علماء التابعين. شوف خير منا بمراها حل كثيرة، ما خاف عليهم. إذن حنا المفروض أن نخاف على أنفسنا، نخاف على ديننا ونثبت عليه ونحافظ عليه، نتعلم السنة، هذا الواجب. كمل يا شيخ يتبين لك.
قال: يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة، وبمعرفتها يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لن تنال، أنها لا تناله، ويظنها في قوم كانوا أمنوا مكر الله، فباب
في السقط. لا، هم موجود الكلمة بس صار غلط بسيط. الكلمة ذي قدمها. شوف: وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها، يعني يقرأ النصوص هذه ولا يبالي، وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في قوم كانوا فبادوا. شفت كلمة بادوا جايتها بعد هي كانوا فبادوا. بعض الناس يقول حال نقرأها من الآيات، هل خلاص في أزمان راحت الحين ما عاد فيه، خلاص أمور زينة، الحين جامعات ورسائل جامعية وكتب وكل شيء، خلاص ما في خوف علينا. لا، الخوف يعظم، تخاف على نفسك وعلى دينك، أثبت عليه واحذر من الصوارف. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم.
قال: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والنسائي.
وهذا الحديث يشهد لما تقدم، وهو كثرة سبل الضلالة التي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فإذا كان هناك دعاة ضلالة وسبل كثيرة متنوعة، فهذا يعظم خوفك أيها المسلم، ويوجب عليك الحذر من هذه السبل والثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، السير على هذا المنهاج، ولا تزيد ولا تنقص. لا تزيد عليه وتغلو وتتنطع وتشدد ولا تتراخى في الدين وتضعف عن القيام بما أوجب الله عليك. شوف الخطوط كثيرة، خط خطوط، لأن كثير كثير السبل، لكن الصراط الحق واحد، فالزم السنة والزم الصراط. ناخذ بقى شوي. طيب تفضل.
قال: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. قول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه: قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت له: كيف تقول في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما للصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا: منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال: أنبأنا أسد قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه. قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فلا تأمرون بالمعروف فلا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله، وتظهر فيكم السكرتان. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 قيل منهم. قال: بل منكم.
بقي شيء.
وله بإسناد عن المعافري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك، ويعملون بالسنة حين تطفى.
هذا الباب قبل الأخير في فضل الثبات على الإسلام والتمسك به حتى لو رغب عنه الأكثرون وزهد فيه جمهور الناس كما هو الواقع. فإن الإسلام بدأ غريبا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إلى الإسلام، فأسلم قليلة من الناس، ثم بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا. فالمسلمون أول الأمر كانوا في قلة في غربة، والكفار زاهدون في الإسلام معرضون عنه. وسيأتي في آخر الزمان أحوال تضعف فيها أحوال المسلمين حتى يترك كثير منهم التمسك بآداب الإسلام وواجباته، وبعضهم يترك الإسلام كله، يرتد عن الدين لدنيا مؤثرة أو لطمع أو لأشياء أخرى من شهوات النفس، إن شاء الله العافية والسلامة. فأنت أيها المسلم احمد الله عز وجل أن جعلك من أهل الإسلام وأهل القرآن وأهل السنة، تعلم العلم وافرح بهذه النعمة أنك ثابت على الإسلام، حتى لو زهد كثير من الناس في هذا، وأنت محافظ على الصلاة والزكاة وإيتاء والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وصدق في الحديث، أدي الأمانة وأحسن إلى جارك يرحمكم الله، ولا تؤذي المسلمين وأوفي بالعهد وغير ذلك من شرائع الإسلام، تمسك بها واثبت، اثبت على الواجبات ترك المحرمات، أحمد الله على هذا. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني جماعة قليلة، أولو بقية قليل منهم، بقية القبقي ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، هذا في من قبلنا، وحتى في المسلمين حصل هذا في أول الإسلام وفي آخره، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فبعض الناس إذا شاف الناس كلهم يشربون الخمر قال أبا أشرب الخمر، إذا شاف الناس كلهم يعصون الله يأكلون الربا قال أبا أكل الربا، أنا من أعرض الناس. لا، امسك تمسك بالإسلام. شاف بعض الناس يبتدع في الدين ويعظم أصحاب القبور ويطوف بالأضرحة ويتبرك بالموتى وبجدران القبور، فعل مثله، يقلد في دينه الناس، وهذا السني الموحد ثابت، ثبت على الإسلام. الغرباء جاء في وصفهم أنهم النزاع من القبائل، يعني ليسوا، نأخذ بس دقيقتين يا شيخ، بس دقيقتين بس نكمل، الله لا يهينك، فهم النزاع من القبائل، يعني من قبيلة، هم ليسوا من أسرة واحدة أو جماعة واحدة، يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل نترك الأمر معروف والنهي منكر؟ لا، حديث أبي ثعلبة الخشني، متى يترك الأمر معروف يعتزل الناس؟ إذا أطبق الفساد في الأرض تماما أطبق. أما مدام الجمعة قائمة والصلاة قائمة والمساجد مفتوحة وقراءة القرآن، ما أطبق الفساد في الأرض، رح للمساجد وفرح بالخير وعمل الخير. لكن لو أن أهل الأرض كله أطبقوا في الشر والفساد والرذيلة وتركوا الجمعة والجماعة، اعتزل الناس، اعتزل الفتن. أما مدام فيه خير، في مساجد مفتوحة وفي ناس فيهم خير وإيمان، تعاون معهم، كن مع إخوانك المؤمن، احضروا الجمعة والجماعة، ولك أجر. إذا ثبت في زمن الفتن هذا لك أجر 50 من الصحابة. هل معنى هذا أنك أفضل من الصحابة؟ لا، لأن عمل الصحابة لا نظير له، لكن تضعيف العمل لك لأنهم كانوا يجدون على الخير أعوان وأنت لا تجد هؤلاء الأعوان. هذا في حق الغرباء والغرباء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الثابتين على السنة وعلى الإسلام. وبقي باب نكمله إن شاء الله بعد أداء صلاة العشاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.